في دور الفكر والنشر.
سيداتي وسادتي، إليكم الآن ملف العراق، أعدته وتقدمه لكم اليوم ميسون أبو الحب. من أهم محاور ملف اليوم: مؤتمر الدول المانحة ينعقد في مدريد، ونائب وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى العراق. ولكن وقبل أن ندخل في تفاصيل الملف، أترككم الآن مع نشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أسعدتم مساء. قال ضابط كبير في الشرطة العراقية أن هجوما بقنبلة يدوية على مركز للشرطة أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 4 أشخاص مع تصاعد العنف في مدينة الموصل. وأضاف اللواء زيد عيوني مدير الشرطة بالجزء الجنوبي من المدينة أن 3 مهاجمين ألقوا بالقنبلة، وأن رجال الشرطة تنبهوا لها وحاولوا حماية الناس، لكنها سرعان ما انفجرت لتقتل طفلين، أحدهما في 3 والآخر في 8 من العمر، وتجرح 4 أشخاص آخرين بينهم ضابط شرطة أصيب بجروح طفيفة. ومن جهة أخرى، قالت متحدثة باسم الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا وجرح 4 آخرون في هجوم بقذائف المورتر وقع بالقرب من مدينة سامراء اليوم. وكان بيان صادر عن القيادة الوسطى الأمريكية قال إن مهاجمين قتلوا جنديا أمريكيا في هجوم بأسلحة خفيفة اليوم في مدينة الموصل. وصل بول وولفودز نائب وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد اليوم بهدف المساعدة في الإسراع بنقل السيطرة من القوات الأمريكية إلى العراقيين. وقال وولفودز إن العراقيين يغامرون بأرواحهم على نحو متزايد للدفاع عن بلدهم وبناء مستقبل حر ومزدهر. وقال في تصريحات لدى وصوله إلى بغداد إن العراقيين والأمريكيين ينقلون المعركة إلى العدو في محاولة لهزيمة القوى التي تحاول إحباط هذا الهدف. تعهدت حكومات ومؤسسات دولية بتقديم نحو 37 مليار دولار على شكل مساعدات وقروض للإسهام في إعادة إعمار العراق، إذ جاءت نتائج مؤتمر المانحين أعلى بكثير من التوقعات الأولية لها. وتوالت التعهدات بالمساعدات والقروض في اليوم الأخير في مؤتمر دولي يهدف إلى جمع 56 مليار دولار، قالت الأمم المتحدة والبنك الدولي أنها مطلوبة لإعادة إعمار العراق على مدى الأعوام 4 المقبلة. وجاءت التعهدات مختلطة بين مساعدات إنسانية ومساعدات للإعمار وائتمانات تصديرية وتمويل مشروعات وتغطيات لفترات زمنية مختلفة. وأكدت حسابات أجرتها وكالة رويترز الأنباء أن إجمالي التعهدات بالمساعدات والقروض بلغ 17.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بالإضافة إلى 20 مليار دولار تعهدت بها الولايات المتحدة، وما زالت التعهدات تتوالى. نقل عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم قوله إن واشنطن طلبت توقفا في المحادثات المتعلقة بإرسال قوات تركية للانضمام إلى القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ونقل موقع محطة تلفزيون NTV التركي عن أردوغان قوله إن الولايات المتحدة اتصلت على التو برؤساء الأركان قائلة: أعطونا بعض الوقت واسمحوا لنا بمواصلة عملنا، ثم سنتحرك قدما بعد ذلك، وإن أخذ وقفة في المحادثات لا يعني إن المحادثات انتهت. وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال زيارة يقوم بها حاليا لطاجيكستان. أعلن مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني عن اعتقال عضو مفترض في حركة أنصار الإسلام بعد الاشتباه بأنه كان يعد لتنفيذ هجمات في مدينة كركوك. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن جلال جوهر أحد مسؤولي الاتحاد قوله إن مقاتلي الاتحاد اعتقلوا رزقار أحمد العضو في حركة أنصار الإسلام بينما كان يعد لهجوم بالمتفجرات على بناية تضم مقرات اللجنة الأولمبية والجمعية الثقافية الكردية ولجنة السجناء السياسيين. وأضاف جوهر قائلا إن الإرهابي أقر بانتمائه إلى حركة أنصار الإسلام وقد تم تسليمه إلى القوات الأمريكية التي اقتادته إلى قاعدتها في مطار كركوك لاستجوابه. وأوضح جوهر أنه تم اعتقال رزقار في إطار البحث التي تقوم به عناصرها عن 3 أعضاء آخرين في حركة أنصار الإسلام يخططون لشن اعتداءات. وفي بغداد أوضح الجيش الأمريكي ردا على سؤال بهذا الخصوص أنه ليس على علم باعتقال رزجار أحمد. عرضت إيران المساعدة في حملة إعمار العراق واقترحت الدخول في اتفاق مبادلة نفط يساعد بغداد على زيادة عائداتها من صادرات النفط. وتعهد وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي كذلك بتقديم تسهيل ائتماني تبلغ قيمته 300 مليون دولار وعرض إمداد العراق بالكهرباء والغاز. وقال خرازي في نص كلمة ألقاها أمام مؤتمر الدول المانحة: نحن مستعدون لإمداد العراق بالكهرباء والغاز وتسهيل صادراته النفطية عبر موانئنا أو الدخول معه في اتفاق مبادلة قد يصل إلى 350 ألف برميل يوميا. مستمعينا الأعزاء، انتهى الموجز، والآن عودة إلى فقرات ملف اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مستمعينا الأعزاء، نأسف لهذا الخلل الفني، ولا نواصل ملف اليوم.
هذه عودة ثانية إلى ملف العراق والتفاصيل. تشهد العاصمة الإسبانية مدريد انعقاد مؤتمر الدول المانحة بشأن العراق، وهو مؤتمر يستمر يومين، وتشارك في هذا المؤتمر 70 دولة تقريبا. من المتوقع أن تقدم عروضا للمساهمة في إعمار العراق تصل إلى مليارات الدولارات، علما أن العراق يعاني من اقتصاد مدمر بسبب سوء إدارة النظام السابق وبسبب الحروب المتتالية التي شهدتها البلاد على مدى العقود السابقة، وعلما أيضا أن احتياجات العراق إلى المساعدة تقدر بمبلغ 56 مليار دولار كي يتمكن من الوقوف على قدميه من جديد. وكان من المتوقع أن يعلن المساهمون غير الأمريكيين عرض ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار كي يصل المبلغ الإجمالي للمساعدات التي يخرج بها مؤتمر مدريد إلى حوالي 30 مليار دولار، وهو نصف ما يحتاجه العراق من الآن حتى عام 2007 حسب التقديرات. هذا وقد افتتح مؤتمر مدريد جلسته يوم الجمعة بكلمة ألقاها رئيس مجلس الحكم الانتقالي السيد أياد علاوي، وعد فيها بأن العراق لن ينسى في المستقبل البلدان التي مدت له يد المساعدة في وقت الضيق. وقال السيد أياد علاوي موجها كلماته إلى المشاركين في هذا المؤتمر: سيكون نجاحكم هنا نجاحا بالنسبة للإنسانية، وسيساعد في إحلال الأمن والسلام في العالم. أما السيد موفق الرباعي عضو مجلس الحكم الانتقالي فقال في كلمة ألقاها في المؤتمر إن أكثر من ثلثي الشعب العراقي يعتمد على الحصص التموينية، كما لا يحصل غير نصف الشعب العراقي على مياه صالحة للشرب، ويعاني 20% من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات من سوء التغذية في العراق. وقال السيد موفق الرباعي في مؤتمر مدريد:
We don't believe we are begging money here. We believe that
لسنا بصدد توسل المال هنا، فنحن نعتقد أن للعراق قدرات هائلة وأن فيه فرصا ضخمة، وبالتالي سيحصل أولئك الذين سيمنحون المال وأولئك الذين سيمدون لنا يد العون في هذا الزمن الصعب سيحصلون على مكافأة على ذلك بطريقة أو بأخرى.
People who are going to donate money, people who are going to help us during this difficult time, they are going to be rewarded in one way or another.
هذا وقد سبق انعقاد مؤتمر مدريد عقد اجتماعات لخبراء لتقييم أولويات العراق يوم الخميس، بينما خصص يوم الجمعة للدول المشاركة كي تعلن كل واحدة منها كمية المساعدة التي تنوي تقديمها لإعمار العراق. هذا ولم يعلق منظمو مؤتمر مدريد للدول المانحة على رقم المساعدات المتوقع الذي قد يخرج به المؤتمر، بعد أن قال البعض إن المؤتمر أحاد عن كونه مؤتمرا تجري فيه محادثات عن احتياجات العراق إلى مؤتمر طرحت فيه وعود بالمساعدة. وقال رئيس الوزراء الإسباني خوزيه ماريا الذي تستضيف بلاده مؤتمر الدول المانحة، قال إن المؤتمر كان من المفترض أن يتجاوز مجرد بناء مستشفيات ومدارس وتوفير المياه الصالحة للشرب في العراق، وقال نريد أن نعيد إلى الشعب العراقي كرامته وأن نعيد إلى المنطقة استقرارها، نريد أن نستعيد مصداقيتنا باعتبارنا مجتمعات حرة ومحبة للسلام، انتهى كلام رئيس الوزراء الإسباني. وقد حضر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول مؤتمر الدول المانحة في مدريد وألقى كلمة فيه حث فيها الدول المشاركة على تقديم عروض سخية، وقال نجتمع كلنا اليوم جميعا للقيام باستثمار استراتيجي في الأمل، وقال أيضا إن جمهورية الخوف في العراق قد مضت إلى غير رجعة. وأضاف السيد كولين باول وزير الخارجية الأمريكي في كلمته
Now is the time for all of us to be generous with money, with training, with opportunity.
آن الأوان الآن كي نكون أسخياء بالمال والتدريب والفرص. الشعب الأمريكي يرغب في أن يكون كريما، إذ طلب الرئيس بوش من الكونغرس الأمريكي تخصيص مبلغ 20 مليار دولار تقريبا لهذه القضية الأساسية، وهو مبلغ لا سابق له، غير أن مجلسي الكونغرس صادقا على هذا المبلغ.
This amount is unprecedented, yet already each house of Congress has approved this amount.
وقال السيد باول أيضا متحدثا عن المخاوف الأمنية في العراق في كلمته التي ألقاها في مؤتمر مدريد
لا أقلل من شأن المخاوف المتعلقة بالوضع الأمني حاليا، وهو ما قيل عنه الكثير حتى الآن، غير أننا نرى في العراق اليوم ما وصفه الرئيس بوش بكونه أوضح أشكال التمايز بين أولئك الذين يسعون إلى فرض النظام وأولئك الذين يسعون إلى نشر الفوضى، بين الذين يعملون من أجل تحقيق تغيير سلمي وأولئك الذين يتبعون أساليب رجال العصابات. إننا وشركائنا في التحالف مصممون على اجتثاث بقايا صدام العسكرية والقضاء على العناصر الإرهابية التي جاءت إلى البلاد كي تنشر الفوضى والرعب.
ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي السيد كولين باول كان قد وجه انتقادا إلى فرنسا وألمانيا لعدم تعهدهما بتقديم مساعدة أكبر إلى العراق، وعبر عن رأيه بأنه كان من الأفضل لهاتين الدولتين خدمة قضية المجموعة الدولية من خلال تقديم مساهمات مالية أكبر.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
ما زلتم مع ملف العراق. ومن جانبه استعرض السيد بول بريمر الحاكم الأمريكي المدني في العراق في كلمته التي ألقاها في مؤتمر مدريد للدول المانحة، استعرض ما أنجز في العراق حتى الآن في اتجاه وضع الدستور وتنظيم انتخابات واتخاذ إجراءات اقتصادية بهدف اجتذاب المستثمرين الأجانب وفي الجانب الأمني أيضا، ثم دعا الدول جميعا إلى المساهمة في جهود إعمار العراق، مؤكدا أن الشعب العراقي في حاجة إلى هذه المساهمة. وقال السيد بريمر في مؤتمر الدول المانحة في مدريد متحدثا عن الجانب الأمني باعتباره ليس شرطا أساسيا في إنجاز عمليات الإعمار.
Security is not a condition of reconstruction in Iraq. It is part of reconstruction.
ليس الأمن شرطا لإعمار العراق، بل هو جزء من الإعمار. وعلي أن أضيف هنا أن الظروف الأمنية في العراق لم تمنع عمليات الإعمار، ففي الأشهر الخمسة الماضية وحدها أنجزت سلطة التحالف أكثر من 14,000 مشروع للإعمار بين كبير وصغير.
وأضاف السيد بريمر بالقول
The countries represented in this hall may have disagreed in the past.
الدول الممثلة في هذه القاعة ربما اختلفت مع بعضها في الماضي، وربما نختلف اليوم حول موضوع أو آخر، ولكن حضورنا هنا يشير إلى اتفاقنا على نقطة أساسية، وهي أن الشعب العراقي بحاجة إلى المساعدة لتحقيق أمنياته في المستقبل، ونحن على استعداد للمساهمة في ذلك.
And we are ready to contribute. مبروك العراق الجديد.
كان هذا السيد بول بريمر في كلمته التي ألقاها في مؤتمر مدريد للدول المانحة. ونذكر هنا أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان كان قد دعا إلى تقديم عروض سخية بالمساعدة للعراق، كما حث على التغاضي عن الخلافات التي نشأت بسبب الحرب في العراق، وحث على السعي إلى مساعدة الشعب العراقي الذي عانى طويلا. هذا ومن المهم هنا أن نذكر بموقف الاتحاد الأوروبي من مسألة تقديم المساعدات إلى العراق، إذ أشار مسؤول أوروبي كبير هو كريس باتن مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي موجها حديثه إلى الولايات المتحدة، أشار إلى أن الدول التي عارضت الحرب في العراق ليست راغبة تماما في تحمل تكاليف إعمار العراق، ومن هذه الدول ألمانيا التي عرضت 200 مليون دولار، وأكد وزير خارجيتها جوشكا فيشر إن هذا المبلغ كاف وكبير ورفض اعتباره مبلغا صغيرا نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها بلاده. هذا ومن غير المعروف ما هو المبلغ الذي سيخرج به مؤتمر مدريد، ونذكر هنا أن من المؤمل أن يخرج المؤتمر بمبلغ 36 مليار دولار، وهو نصف ما يحتاجه العراق لغرض الإعمار. ما نزال نتابع المحور الأساسي في ملف اليوم، وهو انعقاد مؤتمر مدريد للدول المانحة، ونعرض عليكم الآن المبالغ التي تعهد عدد من الجهات بدفعها. عرضت إيطاليا أكثر من 200 مليون دولار على مدى 3 سنوات، وتعهدت اليابان بمبلغ 5 مليارات دولار من الآن وحتى عام 2007، وعرضت كوريا الجنوبية مبلغ 200 مليون دولار، وكندا 150 مليون أخرى، وتعهدت إسبانيا بمبلغ 300 مليون دولار حتى عام 2007، وبريطانيا بحوالي 400 مليون دولار على مدى العامين المقبلين. أما الاتحاد الأوروبي فتعهد بحوالي 200 مليون دولار على مدى عام فقط، وتبلغ مجمل تعهدات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه حوالي 800 مليون دولار. بقي أن نقول أن الحصة الأكبر في هذه المساعدات التي ستقدم إلى العراق لغرض الإعمار سترد من الولايات المتحدة، وستكون 20 مليار دولار. ومن جانبها تعهدت كل من السعودية والكويت بدفع مبلغ 1 مليار دولار لكل منهما، وأعلن أيضا أن الشركات الروسية الخاصة ستساهم بمبلغ 4 مليارات دولار في الاقتصاد العراقي. أما الدول الفقيرة المشاركة في مؤتمر مدريد فاعتذرت عن تقديم مساعدات نقدية، ووعدت بالمساهمة في شكل بضائع وأدوية ومنح دراسية. ومن بين الدول التي تعهدت بتقديم المساعدات إلى العراق أيضا أستراليا التي ستشارك بمبلغ 14 مليون دولار، تضاف إلى مبلغ 38 مليون دولار سابق في مجال المساعدات الإنسانية، و 31 مليون دولار في شكل نشاطات إعمارية. بالنسبة لبريطانيا التي ستقدم حوالي 500 مليون دولار من الآن وحتى آذار من عام 2006، قال السيد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني:
آمل أن تقدم الدول عروضها بسخاء، فمهما كانت طريقة التفكير وسواء وافق بعض الدول على الحرب في العراق أم عارضها، فالحقيقة المهمة هنا هي أنه يمكن للعراق أن يقف على قدميه من جديد، وفي الواقع فإنه بدأ الآن يقف على قدميه لأول مرة منذ عقود، وسيمضي قدما وسيكون في وضع جيد، وسيكون لذلك أثر كبير على المنطقة والعالم وعلى الاستقرار.
كان هذا هو السيد توني بلير رئيس الوزراء البريطاني. هذا وستقدم الدنمارك مبلغ 55 مليون دولار تقريبا، وفنلندا حوالي 6 ملايين دولار، بينما عرضت إيران السماح للنفط العراقي بالتصدير من موانئها، وعرضت الفلبين مبلغ 1 مليون دولار، والسويد 32 مليون دولار، والإمارات العربية 215 مليون دولار، والبنك الدولي ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار، بينما قد تصل مساهمة صندوق النقد الدولي إلى 4 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة مفتوحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
ميسون أبو الحب تتابع معكم محاور ملف العراق اليوم، ونصل الآن إلى الزيارة التي بدأها في العراق السيد بول وولفوويتس النائب وزير الدفاع الأمريكي، وهي زيارة بدأت يوم الجمعة وهي الثانية خلال 3 أشهر، وتأتي مع تزايد القلق في الولايات المتحدة من تصاعد عمليات الهجوم على القوات الأمريكية. وقال السيد وولفوويتس عند وصوله إلى بغداد إن العراقيين والأمريكيين يشاركون معا في قتال الأعداء. هذا ومن شأن السيد وولفوويتس أن يتفقد القوات الأمريكية في العراق وأن يعقد لقاء مع القائد البولوني للقوات متعددة الجنسيات، وأن يؤكد على أهمية المساهمة الدولية في العمليات في العراق. وتتزامن زيارة وولفوويتس مع انعقاد مؤتمر الدول المانحة في مدريد، حيث تأمل واشنطن في الحصول على مساهمة كبيرة من الدول المشاركة في عمليات إعمار العراق. على الصعيد الأمني قتل جندي أمريكي وجرح 13 آخرون في هجوم بمدافع الهاون في الفلوجة يوم الجمعة، كما ورد على لسان قائد عسكري أمريكي. وقال شهود عيان أيضا أن قنبلة على جانب الطريق جرحت جنودا أمريكيين آخرين. وقد وصل عدد الجنود الأمريكيين الذين لاقوا حتفهم في أعمال عنف معادية منذ الأول من آيار عندما أعلن الرئيس بوش انتهاء العمليات العسكرية الكبرى وصل إلى 106 قتلى. وفي حادث منفصل قتل جندي أمريكي يوم الجمعة على يد مسلح مجهول في مدينة الموصل، كما نقلت فضائية الجزيرة نقلا عن مصدر عسكري. أقر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة أقر بأن الولايات المتحدة علقت المباحثات التي تجريها مع بلده بشأن إرسال قوات تركية إلى العراق. وقد جاءت هذه التصريحات وسط تكهنات واسعة بتخلي الولايات المتحدة عن فكرة استقدام قوات تركية إلى العراق. مراسلنا في إسطنبول جان لطيف وفانا بالرسالة الصوتية التالية عن تطورات مسألة إرسال قوات تركية إلى العراق.
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته قد أثبتت رغبتها الصادقة في التنسيق والتعاون مع واشنطن في موضوع العراق، مؤكدا على أن تركيا لا تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل إرسال قوات تركية إلى العراق بسرعة. جاء ذلك في تصريح خاص لشبكة تيرة تبير القناة الرسمية التركية اليوم. ونفى أردوغان صحة الأخبار التي نقلتها وسائل الإعلام العربية والغربية حول أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية إرسال وحدات عسكرية تركية إلى العراق، ولكن ليس بالزي العسكري التركي، بالإضافة إلى موافقتهم على نشر هذه القوات على الحدود مع سوريا وإيران وبعيدا عن المدن العراقية في الوسط. وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستحكم على أفعال الولايات المتحدة التي تعهدت بالتحرك ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وأضاف قائلا: لقد رأينا مؤشرات إيجابية من جانب الأمريكيين، وسنرى في الأيام والأسابيع المقبلة تطبيق اتفاقنا على الأرض، مؤكدا على أنه من غير المعقول أن تدعو أمريكا إلى التحرك ضد الإرهاب عندما تضرب هذه الآفة أراضيها ونبقى مكتوفة الأيدي عندما تستهدف تركيا. ولكنه بقي غامضا حول الطريقة التي يمكن للقوات التركية ولا سيما في الشمال أن تنسحب منه. وعلى صعيد سلة بالموضوع، قال محمد دولجر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي والنائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم إن تركيا طرف في مثلث الاستقرار المأمول في منطقة الشرق الأوسط، وإنه يستبعد أن تذعن بلاده لأي ضغوط خارجية أو أمريكية يؤدي إلى بقاء تركيا خارج المعادلة في موازين القوى في الشرق الأوسط، مؤكدا على أن أنقرة عدت خطة تحرك لمحاربة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والذي تعتبره أنقرة وواشنطن منظمة إرهابية، مؤكدا على أن كل الخيارات بما في ذلك العسكرية منها قيد الدراسة، وإن كان ذلك يتطلب عملية عسكرية لتطهير منطقة شمال العراق من عناصر حزب العمال الكردستاني. على صعيد الإسراء بالموضوع قال نائب رئيس الوزراء التركي مهد علي شاهين إن بلاده لا تنوي التفاوض على إرسال جنود إلى العراق لتعزيز التحالف البريطاني الأمريكي والقضاء على تهديد الذي يطرحه حزب العمال الكردستاني من جبال شمال العراق على تركيا، مشددا على أنه في هذا الإطار سيدعي البرلمان التركي قريبا على الأرجح الأسبوع المقبل لمناقشة هذه المسألة، مؤكدا على أن تركيا لا تستطيع أن تبقى مكتوفة اليد خارج المعادلة الأمريكية في العراق. وادعى شاهين واشنطن لإثبات صداقته لتركيا. من ناحية ثانية، تضاربت التقارير حول تعليق تركيا استخدام القروض الموقعة مع أمريكا بقيمة 8.5 مليار دولار، وقال وزير الاقتصاد التركي علي بابرجان إن أنقرة غير مستعجلة للحصول على القرض الأمريكي. وشدد بابرجان على أن الاتحاد الأوروبي سيمنح تركيا 1 مليار يورو هبة في الأيام المقبلة، ومشددا على أن تركيا لا تساوم بمصالحها الوطنية والقومية من أجل الحصول على قروض الأمريكية. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي سياق متصل، عاد السيد مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني من جولة زار فيها عددا من الدول العربية، وقد وصف نتائج جولته بالإيجابية، وأكد أن للأكراد دورا في المحافظة على العراق شرط أن تكون العلاقة مع بغداد جيدة. التفاصيل في التقرير التالي من مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
وصف مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج جولته الأخيرة في عدد من الدول العربية بالإيجابية والمثمرة، كما ووصف أجواء مباحثاته ولقاءاته مع رؤساء وكبار المسؤولين في سوريا والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة بالودية والصريحة. وجاءت تصريحات الزعيم الكردي بعد عودته إلى أقليم كردستان العراق من الجولة التي استغرقت 3 أسابيع وقادته إلى 4 عواصم عربية هي دمشق والكويت والقاهرة وأبوظبي. وأكد بارزاني في تصريحاته بأن زيارته للدول العربية جاءت بدعوة من حكوماتها، وأنه سعى إلى تحقيق هدفين من خلالها: الأول نقل وجهة نظر الكرد ومواقفهم ومطالبهم، والثاني التعريف بتطورات الأوضاع في العراق وتأسيس مجلس الحكم الانتقالي. وأضاف بارزاني بالقول: نستطيع القول بأننا حققنا تقدما على صعيد المسألة الكردية، ولمسنا تجاوبا مع مطالب الكرد في إيجاد عراق ديمقراطي برلماني تعددي فيدرالي موحد. وقال أيضا: أكدنا على أن الكرد سيحافظون على وحدة العراق بشرط أن يكونوا راضين عن علاقتهم بالحكومة المركزية في بغداد، وأن لا يكونوا عراقيين من الدرجة الثانية مستقبلا، وأن يؤخذ رأيهم في أي تطور مستقبلي بالبلاد إلى جانب رأي إخوتهم العرب وباقي القوميات والجماعات العراقية. وعلى صعيد الوطن العراقي، قال بارزاني في تصريحاته: أخبرنا قادة ومسؤولي الدول التي زرناها بأن مجلس الحكم ليس الصيغة الأفضل كمؤسسة حكم، لكننا لا نرى بديلا أفضل لها في الوقت الحاضر، ونقلنا رغبتنا بأن تتعامل الدول العربية مع مجلس الحكم وتدعمه. وأشار بهذا الصدد إلى أن الدول العربية الأربعة أبدت استعدادها للتعامل مع مجلس الحكم ودعمه، وأن دمشق تحديدا تنتظر زيارة لوفد مجلس الحكم وأخرى لوزير الخارجية العراقي إليها قريبا. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
كان هذا ملف العراق، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب، وأخرجه ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها سامي شورش مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم مع هذه الجولة اليومية على العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم.
الكاتبة المصرية أميرة الطحاوي كتبت في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا عن الإشاعات في العراق، قالت فيه: إن قليلين في العراق يعترضون مسار الإشاعات لتتحول بعد ساعات إلى حقائق غير مؤكدة، ثم تتلقفها أجهزة إعلامية صباحا على أنها أخبار. وفي هذا الإطار أشارت الكاتبة المصرية التي زارت العراق قبل أسابيع إلى عدد من الإشاعات الرائجة في بغداد، مستنتجة أن الإشاعة ستبقى شغلا للكثير من الصحف والناس، سواء منهم المتباكون على النظام السابق أو المعارضون له.
كاتبة عربية أخرى هي اللبنانية هادية سعيد نشرت في الشرق الأوسط جزءا من كتاب عن أيامها الصحفية في العراق، تحدثت فيه عن تجربتها في العراق وحالة الخوف الدائمة التي عاشت فيها والتقائها بكبار المسؤولين العراقيين من أمثال صدام حسين وطارق عزيز، مشددة على أن الخوف الذي عاشه العراقيون في زمن صدام لا يضاهيه أي خوف آخر وفي أي بلد عربي آخر.
هادية سعيد أشارت إلى لقاء لها مع صدام حسين بعدما فصلها طارق عزيز من وظيفتها الصحفية نتيجة عدم حضورها إحدى الاجتماعات الوظيفية، ونقلت عن صدام أنه يعفو عنها ولن يودعها في السجن نتيجة هذا الخطأ لأنها عربية، مضيفة أن صدام حسين كان يحاول التدخل في كل التفاصيل العراقية بما فيها أتفه وأصغر التفاصيل التي تسبب ظلما، قطع رزق أو لسان وأذن ورقاب وأوصال.
سيداتي وسادتي، قبل نهاية هذا العرض السريع لبعض مقالات رأي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر اليوم، ننتقل إلى الكويت مع مراسلنا سعد العجمي الذي يعرض بدوره لعدد من مقالات الرأي والتعليقات التي نشرتها صحف كويتية وسعودية.
يقول محمد رضا النصر في صحيفة الرياض السعودية حينما لم يجان القوى في الحرب العراقية الإيرانية لصالح بغداد البعثية، لم يجد الإمام الخميني بدا من قبول الأمر الواقع متسرعا كاس السم كما عبر، وهو يرى عدوه اللدود صدام حسين جهوب انتصاره المشنود من أمريكا ودول الغرب والمنطقة، لم يكابر حينئذ وأقنعه الرئيس الإيراني علي أكبر هاشمي رفسنجاني بضرورة القبول بالقرار الدولي 686. يتابع الكاتب عشية التحرير الأمريكي هدوء الأراضي العراقية وصل إلى بغداد في دين بريماكوف المبعوث الروسي أيام غورباتشوف ومؤخرا بوتين، ناصحا في كلا الزيارتين الابتعاد عن فم الأسد، إلا أن صدام بعنجهيته المشهودة أدار ظهره لنصائح الحكيم الروسي، وفي الاجتماع الأخير معه في القصر الرئاسي طلب صدام من بريماكوف أن يعيد على مسامع طارق عزيز وسعدون حمادي طلبه بالانسحاب من ساحة المعركة المحتملة تقديرا للموقف الحرج الذي وضع بلاده فيه منذ غزا دولة الكويت، وذلك في إشارة إلى احتجاجه على الطلب الروسي الذي حسبه صدام متواطئا مع الموقف الأمريكي غير مدرك بأن الظروف الدولية قد تغيرت تماما وأنه لم يعد بإمكان موسكو أن تفعل له شيئا، خاصة وأنه أصبح مكروها بسلوكه العدواني ضد شعبه وجيرانه في عامة المجتمع الدولي. ويخلص الكاتب إلى القول لقد خسر صدام المعركة وها هو اليوم لا يجد ملجأ يضمه وأسرته، بل افتقد التمتع حتى بتدخين السيجار الكوبي والتمظهر الاستعراضي بالملابس الغربية الأنيقة. وفي الرأي العام الكويتية يقول حميد المالكي قضية الدستور ليست معضلة عصية على الحل، لكنها ستكون معضلة إذا خضعت للتجاذب الحزبي وأدخلت في متاهة الطائفية والعنصرية والتعصب والمكاسب الفئوية الضيقة، وخضعت للتدخلات والإملاءات التي لا تريد للعراق وشعب العراق الاستقرار والحلية والازدهار بعد عقود طويلة من القمع والمرض والتخلف. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه الجولة اليومية على أبرز الشؤون والتعليقات السياسية حول الشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم. تقبلوا تحياتي والزميل سامي شورش والمخرج ديار بمرني. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول. برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
بعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشوا شوف عيشوا شوف.
العلاقات العراقية الكويتية والعراقية السعودية دخلت بعد الغزو العراقي للكويت عهدا من الجفاء والتوتر والعداء. في السنوات الأخيرة شهدت المحافل الدولية خصوصا العربية والإسلامية شهدت مناوشات كلامية كانت تنشب عادة بمبادرة من الوفود العراقية، ولعل أول ما يخطر على البال في هذا الصدد الهجمات الكلامية التي شنها مسؤولون عراقيون كبار ضد رؤساء الوفود السعودية والكويتية خلال عدد من المؤتمرات ولقاءات القمة، واستخدم المسؤولون العراقيون خلالها عبارات أقل ما يقال فيها إنها كانت أبعد ما تكون عن اللياقة الدبلوماسية. لكن إلقاء نظرة على العلاقات الحالية بين المسؤولين في هذه الدول الثلاث تكشف فورا مدى التحول فيها خلال الأشهر القليلة الماضية منذ إطاحة النظام السابق، خصوصا منذ تشكيل مجلس الحكم وتعيين الوزراء في العراق وما تبع ذلك من عودة المبعوثين العراقيين إلى المحافل العربية والإسلامية والدولية. عن التحولات في هذه العلاقات نكرس حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف ما ظل فشي مو معروف عيشو شوف.
الدكتور وحيد حمزة هاشم مستشار صحيفة عكاظ السعودية من المتابعين للعلاقات بين بلاده والعراق طوال سنوات، وهو هنا يتحدث عن طبيعة هذه العلاقات وتطورها كيف كانت وكيف أصبحت.
العلاقات بين الدول عادة ما توجهها وتحددها إما في مستوى تعاون أو مستوى منافسة وصراع، الخطاب السياسي لكل دولة على حدة الذي ينطلق من ثوابت السياسة الخارجية وتوجهات الدولة الخارجية تجاه الدول الأخرى. فعادة كما يقال في العرف السياسي على مستوى التاريخ لأن عدو اليوم قد يغدو صديق الغد وأن صديق اليوم قد يصبح عدو الغد، بمعنى أن الأحداث من جهة والسلوك السياسي الذي هو نابع من الفكر السياسي يحدد نمطية وحمومية أو العكس من العلاقات بين الدول. المملكة العربية السعودية بالطبع إذا نظرنا إلى تاريخ علاقتها مع العراق، ولا أعني بشعب العراق وإنما بحكومة العراق، كان على مدى السنوات التي سبقت الغزو العراقي للكويت في نوع من التفاعل والتعاون، ولكن التعاون الحذر أو لنقل أنه مرغم أخاك لا بطل في مثل هذا التعاون للعوامل والروابط العربية والثقافية وإلى ما هنالك. ولكن طبعا هذه العلاقة بدأت تتحول إلى شيء من الجمود والبرود السياسي في العلاقات بعد المؤتمر القمة الذي حدث في العراق في بغداد، وعامل الرئيس صدام حسين القيادات العربية معاملة ليس فيها أي نوع أو من اللباقة أو الكياسة أو حتى الأدب. لذلك طبعا طغت على العلاقات نوع من الفتور إن لم يكن الجمود، ووصلت العلاقات إلى مرحلة سيئة جدا بعد أن غزت القوات العراقية لدولة الكويت الشقيقة واحتلتها، وتحولت العلاقات من منافسة أو صراع أو جمود وبرود إلى مواجهة ساخنة جدا، واستمرت إلى أن انتهى نظام الحكم صدام في العراق قبل 6 أشهر بعد اجتياح القوات الأمريكية للعراق، وبدأ عهد جديد من الفكر السياسي والسلوك السياسي للحكومة العراقية الجديدة التي تمثل مصالح الشعب العراقي بطوائفه المختلفة نوعا ما.
نعم.
وهذا السلوك طبعا كان في نوع من التقارب والتفاعل والتعاون من الدول العربية هم المملكة خصوصا، وبالتالي كان له دور كبير في أن حدة المشاعر السلبية أو السيئة بدأت يعني تنحسر.
نعم.
لتحل محلها مشاعر أو تعود مشاعر الأخوة والصداقة، وبالتالي بدأ عهد جديد من التعاون والتفاعل. الذي أريد أن أقوله بأن
نعم.
القرار السياسي والسلوك السياسي للنظام العراقي السابق كان قرارا سياسيا خاطئا وسلوكا سياسيا متعاليا، وفيه نوع من التحرش أو نوع من الاستفزاز والتعالي، وبالتالي أدى إلى سوء العلاقات. التحول بدأ من جديد بعد انهيار النظام العراقي ووصول نظام سياسي جديد، وهذا ما حدث في التاريخ عندما دخلت ألمانيا الحرب مع الدول التحالف الدول المتحالفة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وبعد أن انهار نظام أو حكم هتلر عادت الأمور إلى مجال الطبيعية وبدأت عهد جديد من العلاقات الثنائية والجماعية.
نعم دكتور وحيد، يعني على صعيد السلوك الشخصي يعني سلوك العلاقات، هل يعني هل لاحظتم الفرق الآن بين سلوك المسؤولين العراقيين من حيث اللباقة الدبلوماسية وسلوك المسؤولين السابقين كما انعكس في المؤتمرات الأخيرة سواء على صعيد وزراء الخارجية أو القمة وإلى آخره؟ يعني هل هناك وجه طبعاً للمقارنة الآن؟
طبعا إذا كانت ممثلي العراق سواء كان على مستوى وزير الخارجية أو أعلى من هذا المستوى يتحدث بلغة فيها عجرفة وأيضا فيها استفزاز ويتعالى بنظرة عليا أو إلى نظرة دونية إلى من حوله، ويحاول قدر المستطاع أن يفرض آراءه ولا يتبع أساليب وآليات الحوار والنقاش في المؤتمرات، من الطبيعي أن يكون هناك نوع من التوتر ونوع من الجمود والنفور. ولو لاحظنا الآن أن كلما كان الأجواء الاجتماعات إيجابية وسلبية وفقا لبروتوكولات الاجتماع وأخلاقيات الاجتماعات والقمم والمؤتمرات، كلما انعكست هذه على سلوكيات الحاضرين أو المؤتمرين. لاحظنا هذا في الحوار ما بين الأمير سعود الفيصل وما بين أعضاء الحكومة العراقية وخصوصا وزير الخارجية العراقي للحكومة العراقية، ولاحظنا هذا أيضا فيما يتعلق عندما زار المسؤولين العراقيين المملكة وما لقوه من احترام وترحيب. فكما سبق وأن أشرت بأن التغير في المرجعية وفي العقائدية وفي المفاهيم السياسية والانتقال من مرحلة مواجهة وصدام وتعالي إلى مرحلة تعاون وتفاهم وحوار لها دور كبير في تطبيع العلاقات ودفعها في مسار التفاعل والتعاون المتبادل المشترك.
عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فد شي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
بعدما استمعنا إلى تحليل عن تطور العلاقات السعودية العراقية قدمه الدكتور وحيد حمزة جاسم مستشار صحيفة عكاظ السعودية، التقينا الكاتبة والمحلل السياسي عايد المناع كي نسأله أن يلقي الضوء على العلاقات الكويتية العراقية في مراحلها المختلفة. الدكتور عايد، يعني نلاحظ الآن في الفترة الأخيرة هناك كأنما يعني نوع من العلاقات الخاصة الودية بين الكويت والعراق، يعني تحديدا أقصد بين المسؤولين في الكويت وبين المسؤولين الجدد في العراق على صعيد مجلس الحكم والجماعات العراقية والسياسية وغيرها. هذا لوحظ في المؤتمرات السنوات الأخيرة الكويت دائما اتخذت مواقف مساندة على صعيد مجلس الجامعة والدول العربية. الكويت منذ البداية دفعت باتجاه يعني إضفاء شرعية على مجلس الحكم في المؤتمر الإسلامي الأخير وإلى غير ذلك. يعني هذا يقودنا إلى تذكر أو إلى المقارنة بين ما يحدث الآن وبين ما كان يحدث سابقا على عهد النظام السابق، عندما كان المسؤولون العراقيون في المؤتمرات الدولية يهاجمون المسؤولين الكويتيين وبأسلوب غير لائق. ماذا تستنتج من هذا التطور وهذا التحول؟ كيف كانت الأمور وكيف أصبحت؟
ما في شك أنه الكويت أولا يعني كانت تقيم علاقات دبلوماسية عادية وطبيعية مع العراق، وربما ظهر موقف الكويت بشكل جلي ومساند للعراق خلال الحرب الإيرانية العراقية، التي بالرغم من مآخذ الكويتيين إجمالا عليها واعتبارها حرب غير مشروعة، لأنه كان من منطلق العروبي هو الذي ساد، وكان مساندة العراق من هذا المنطلق، وأيضا الحقيقة من المخاوف التي كانت ترتسم على الثورة الإيرانية تجاه منطقة الخليج. طبعا هذا الوضع استمر وكان متوقعا أو مفترضا أن يتطور نحو مزيد من العلاقات الأخوية، لكن وجدنا أنه نظام صدام حسين ما انفرغ من إيران ولم ينتظر حتى مرور عامين إلا وجدد مطامعه، لكن هالمرة باتجاه الكويت التي اعتبرها عراقية وهاجمها، وطبعا طرح مبررات سابقة لهذا وهي مبررات مضحكة وسخيفة بكل أسف، ولا تستحق أصلا أن تطرح دولة مثل عملية الزحف المبرمج الكويتي على الحدود العراقية، مسألة سرقة النفط العراقي وأمور من هذا القبيل الحقيقة، التي هي كانت مجرد يعني أو رفع أسعار النفط أيضا كميات النفط وانخفاض أسعار النفط، وهذه مبررات لا شك بأنها مبررات يعني لا ينبغي أن يتفوه فيها نظام سياسي يحترم نفسه. ماذا حدث؟ طبعا غزو واحتلال وآثار لهذا الاحتلال، وهي آثار الحقيقة مؤلمة وموجعة واستمرت مع الكويت طوال 12 عاما الماضية، بما فيها ما زال هناك مشكلة الأسرى والمرتهنين، والذين إلى اليوم تصل قوافل من الشهداء منهم الذين ينكرهم كان ينكرهم النظام العراقي وتبين أنه قتلهم. هناك طبعا آثار الاحتلال النفسية وآثار الاحتلال النفطية وكثير من الأمور. ماذا حدث الحقيقة بعد ذلك؟ بقيت العلاقة ما بين الكويت والعراق يعني سيئة إلى أن بدأت حرب حرية العراق، وهنا الحقيقة كان للكويت دور يعني أنا أعتقد أن الأشقاء العراقيين يقدرونه، وهو دور داعم وساند وكبير بالنسبة لحرية العراق من خلال تقديم التسهيلات لقوات التحالف من خلال الأرض الكويتية، وأيضا يعني مساعدات العراقيين لتحرير العراق من النظام السابق. بعد سقوط النظام السابق وبعد قيام مجلس الحكم الانتقالي ويعني تغير الوضع في العراق، تغيرت الحقيقة الأسباب التي أدت إلى الجفوة ما بين الكويتيين والعراقيين. يعني مرحلة الكراهية والعداوة ما بين الشعبين وما بين النظامين انتهى مبررها، ومبررها كان الوحيد الحقيقي هو النظام العراقي وبشخص صدام حسين وما يمثله من أطماع وكراهية واحتقار للآخر، ولذلك انتهت هذه المشكلة، وبالتالي سقط ما كان قائما من حواجز ما بين البلدين. وها نحن نرى أن الكويت الحقيقة يعني لا تدعم فقط العراق، بل الحقيقة يعني تعمل من أجل أن يكون للعراق صوت مسموع ومكان في المؤسسات الدولية. بالجامعة العربية كان للكويت دور كبير، ولوزير الخارجية الدكتور محمد صباح السالم دور في هذا. في مؤتمر القمة الإسلامي كان معالي لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد دور كبير في دعم وجود العراق. إذن الحقيقة المبرر الرئيسي للكراهية والعداء وهذه القطيعة ما بين الشعبين كان النظام العراقي، ولما سقط هذا المبرر سقط الحقيقة مبرر العداء الذي ترتب عليه. ولذلك نجد أن العلاقات الكويتية العراقية تطورت تسير نحو الأحسن. نأمل أنه أيضا يعني يفرز الوضع العراقي الجديد نظام ديمقراطي عقلاني متفهم للأوضاع السائدة، بعيد عن ثريات الأنظمة السابقة من عهد الملك غازي مرورا بعبد الكريم قاسم بالحكم حكم عبد السلام عارف إلى صدام حسين وهو الأسوأ من هؤلاء جميعا. لذلك أنا أعتقد أن الكويت وحتى دول الجوار الأخرى إذا وجدت من العراق احتراما لسيادتها وعلاقاتها الأخوية والتعامل معها من منطلق العلاقات الأخوية عروبية أو إسلامية ومن منطلق المصالح المشتركة، أنا أعتقد لن يكون هناك للعراق مشاكل مع دول الجوار. وهذه المشاكل اللي اختلقها النظام السابق اختلقها لمبرراته ليخلق دائما وأبدا حالة استنفار في المنطقة وحالة أيضا استبداد بالخوف والاستعداد للحرب من قبل العراقيين ليزجهم من حرب إلى أخرى.
طيب دكتور
عائد،
نعم دكتور عائد، يعني على الصعيد النفسي والإنساني، يعني إلى أي مدى يمكن القول إن الكويتيين تجاوزوا المشاعر السلبية من مخاوف وغضب وكراهية وعداء وإلى آخره، وهي طبعا كلها نجمت عن الغزو العراقي لبلادهم واحتلال بلادهم؟ هل يمكن الحديث عن هذا الآن أم أن الأمر ما زال سابقا للأوان؟
هو أمانة يعني أنا يعني أفضل أنه ننتظر إلى أن تنجلي الصورة تماما في العراق. ماذا سيكون نظام الحكم القادم؟ هل سيكون فيدرالي؟ هل سيكون اتحادي؟ هل سيكون جمهوري ملكي رئاسي برلماني؟ الأوضاع طبعا الله أعلم ماذا تتجه إليه، لكن نحن يعني أو الاعتقاد السائد لأي مراقب أنه الأوضاع إن شاء الله تتجه نحو الأحسن، وأن ما يجري من أحداث وأعمال عنف وما شابه ذلك هي أمور وإفرازات للنظام السابق ومتوقع حدوثها، بل بالعكس كنا متوقعين الأسوأ. لذلك أنا أعتقد أن الانتظار لا يعيب، ولكن في نفس الوقت الدعم للمؤسسات القائمة في العراق أنا أعتقد أن دعم واجب، وليس لنا للكويت على الأقل ودول الخليج المجاورة ما تخسره من شيء في هذا الدعم، لأنه في النهاية يعني إسناد لوضع نحن نفضل أن يتجه نحو الأحسن لا أن يفرض يعني وضع آخر مختلف كالنظام السابق. المشاكل السابقة النفسية وما ترتب أيضا من يعني مشاكل أخرى أنا أعتقد أنها تزول مع الزمن واحد. والشيء الثاني، إذا ما بدأت العلاقات الاجتماعية والإنسانية ما بين الناس تتواصل ويتفهم الآخرون يعني مشاعرك وأيضا تتفهم أنت مشاعرهم، لأنه أيضا للعراقيين ضحايا بالآلاف وربما مئات الآلاف، وبالتالي هذه يمكن فهمها وتقديرها من قبل الكويتيين. لذلك أنا أعتقد أنه يعني هذه الأمور ستزول بعاملي الاتصال وعامل الوقت، وأيضا بعامل مهم جدا وهو شعور الكويتيين تحديدا بالاطمئنان لأي نظام قادم في العراق. وهذه أنا أعتقد أنها يعني ممكن أن تحدث في ظل نظام ديمقراطي لا نظام دكتاتوري.
دكتور عائد المناع، شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فشي مو معروف.